منازلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. وردت رواية شريفة في بحار الأنوار عن المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال سمعته يقول أتدري ما كان قميص يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام؟ قال قلت له. قال إن إبراهيم عليه السلام لما أوقدت له النار نزل إليه جبرائيل بالقميص وألبسه إياه فلم يضره معه حر ولا برد. فلما حضرته الوفاة جعله في تميمة وعلقه على إسحاق وعلقه إسحاق على يعقوب. فلما ولد يوسف علقه عليه فكان في عضده حتى كان من أمره ما كان. فلما أخرجه يوسف من التميمة وجد يعقوب ريحه وهو قوله عز وجل إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون فهو ذلك القميص الذي من الجنة. هذه الرواية الشريفة. قال الصادق عليه السلام إن قميص يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ليس قميصا عاديا بحيث مثلا ينسج من القطن أو من غيره، بل هو قميص مخصوص نزل به جبرائيل من الجنة، جاء به من الجنة فألبسه. ظاهرا إن هذا القميص أول مرة جاء به جناب جبرائيل سلام الله عليه لجناب يوسف، ألبسه يحتمل فيه معنيان. المعنى الأول ألبسه، يعني مثل الناس يلبسون القميص. الاحتمال الثاني ألبسه أي علقه، كما يقال مثلا لبس الذهب، لبس الخاتم، لبس مثلا سوار. ولذا يقول الفقهاء الخاتم من الذهب حرام، أو العلاقة من الذهب للرجال حلام حرام. ليش؟ إذ يطلق في العرب عليه اللبس، يلبس الذهب. إذا كان السن من الذهب لا بأس، لأن السن لا يطلق عليه لبس الذهب. إذا كان مسألة العلاقة للساعة من الذهب لا بأس، إذ لا يقال في العرب ألبسه، بخلاف العلاقة على عنقه، بخلاف العلاقة على عضده لبس. يمكن أن يكون المراد من أن ألبسه يعني علق عليه. وهو يحافظ جناب إبراهيم سلام الله عليه عن حرارة النار، لا يضره النار لهذا القميص. إن قلت الله سبحانه وتعالى يقول للنار، يخاطب للنار، كوني بردا وسلاما، قلت نعم، يعني الإنسان إنما يحترق، النار تحرقه بعد إحراق الثوب اللباس. خطاب كوني بردن وسلاما مو خطاب لفظيه، خطاب تكويني، يعني اراده، اراده بلحاظ القميص. مثلا انا اردت الا يفتح الباب، يشده من خلف، اقفله. الله سبحانه وتعالى أراد أن النار لا يحرق جناب إبراهيم، ألبسه بهذا القميص، وذلك القميص جناب إبراهيم حين وفاته علقه على إسحاق، والإسحاق علقه على يعقوب، ويعقوب علقه على يوسف. وحينما خرج إخوة يوسف من جانب أخيه، أخرج جناب يوسف هذا القميص من التميمة وأعطاه الإخوة وقال لإخوته جيءوا به إلى الأب حتى مسح بهذا القميص على عينيه فارتد إليه البصر. والآية الشريفة تقول إني لأجد ريح يوسف ما جاء يوسف إلى أبيه، القميص الذي كان مع الإخوة هو ذو ريح، ويوسف ويعقوب يشم رائحة هذا القميص. ثم قال عليه السلام أو قال مفضل إلى من صار هذا القميص؟ الآن وين هذا القميص؟ وين هذا القميص؟ قال عليه السلام قال عليه السلام أي مفضل قال جعلت فداك فإلى من صار هذا القميص؟ قال عليه السلام إلى أهله وهو مع قائمنا. إذا خرج ثم قال كل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى محمد صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يعني جميع علوم الأنبياء، جميع معجزات الأنبياء كلها وصل إلى النبي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وبعده وصل إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام، والآن كلها بيد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني الله سبحانه وتعالى ما أظهر معجزاته على يد الأنبياء بالأشياء العادية، مثلا جناب موسى ما أخذ قطعة من الخشب من الشجر وألقه، هذا العصا عصاي من الجنة، هذا القميص من الجنة، خاتم سليمان خاتم مخصوص، فرشه يحرك يسعد إلى الجو إلى السماء مخصوص، وكلها عند المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الرواية يعبر عن علومهم بالجفر الأبيض وعن معجزاتهم بالجفر الأحمر. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. كان الكلام في هذه المسألة. قال صاحب العرب رحمة الله عليه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الانضاض او القسمة. قلت في الأمس إذا ضارب زيد عمرا واتجر جناب عمر بمال زيد متى يملك العامل الربح؟ لا يبحث من أنه متى يملك المالك. ليش؟ لأن نماء الربح بالأصالة للمالك، إنما يبحث متى يملك العامل الربح. في المقام أقوال أربعة. القول الأول حين ظهور الربح، القول الثاني حين الانضاض يعني حين تبديل المتاع والعروض بالفلوس، القول الثالث حين القسمة بالنقل، القول الرابع حين القسمة يكشف عن أن المالك عن أن العامل يملك الربح حين ظهور الربح، مثل بيع الفضولي بنحو الكشف الحكمي. قال صاحب العرب الاقوى هو الاول. واستشكل على القول الاول ای على مختاره به وجوه به اشکالات. الوجه الاول قیل ان الربح لا يصدق الا حين الانضاض او حين القسمه. ما يصدق الربح حين الشراء وارتفاع القيمه السوقيه. مثلا زيد اشترى ارضا ب 100,000 دولار ثم ارتفعت قيمتها السوقيه وبلغ الى 110,000 دولار. ما لم يبع المالك الارض لا يصدق انه ربح. ما لم يبدل بالنقود لا يصدق انه ربح. ان قلت قال الامام عليه السلام الربح بينهما، قال نعم، يعني الربح من حين حصوله لهما، قال نعم، ولكن متى يحصل الربح، متى يصدق؟ بعد الانضاض، بعد البيع. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه و الماتن وغيرهما إن البيع تارة أن الإنسان أن البايع يشتري شيئا للاقتناء، للاقتناء يشتري بيتا للسكنة أو للاستيجار والانتفاع به أجرته، أو مثلا يشتري بستانا للاقتناء. في هذه السورة ما لم يبع البيت لا يصدق الربح، ولذا قالوا في باب الخمس إذا اشترى شيئا بالمال المخمس أو بالمال الذي تعلق به الخمس واستقر عليه الخمس أو خمسه فلا يجب عليه خمس الزيادة ما لم يبع هذا المتاع لعدم صدق الربح. أما إذا اشترى متاعا إيجارا بيتا سيارة لا للاقتناء بل للتجارة بقصد الاسترباح، أفتو بأنه يجب عليه خمس الزيادة في كل سنة ولو لم يبعه. مثلا أنت اشتريت أرضا بالزراعة خمسته لا یجب علیک خمس زیاده کل سنه و فی السنه التي بعته تسیر الزیاده ربحا لتلک السنه یعنی اذا بقیت هذه الزیاده الى نهایت السنه و ما صرفت فی المعونه یجب علیک الخمس به خلاف ما اذا اشترا شیئا متاعا بیتا للتجاره یعنی هو ملاک دلال یبیع و یشتری و یبیع یشتری به قرض زیاده به قرض تجاره قال اذا اشترا به قرض تجاره یجب علیک التخمیس کل سنه اشتریت به 100,000 دلار خمسته ثم صارت قیمتها نهایت السنه 110 یجب علیک خمس العشر و کل سنه و فی المقام المالک حینما اعطى العامل الفلوس و العامل اشترا بیتن ارضن سیارتن شیئن یشتری لتجاره ما یشتری للاقتناء فاذا اشترا لتجاره بعد از زیادت القیمه یصدق انه ربح الاشکال الثانی قال صاحب الجواهر نعم يصدق الربح ولكن القيمة أمر وهمي لا يمكن أن يملك الشخص الامر الوهمی الذي لا يوجد في الخارج متى يوجد في الخارج بعد الانضاض بعد الانضاض الربح موجود في الخارج هذه الاوراق ربح اجاب عن هذا الاشكال بأنك تملك الدين أو لا إذا بعت شيئا بالذمة هل أنت تملك الدين أو لا قطعا تملك الدين مو موجود في الخارج الدين في الذمة و فی المقام الربح یملکو و شاهد علی ذالک الان ارتفاع القیمه مملوکن او غیر مملوکن مملوکن او غیر مملوکن مملوكم من المالك من المالك هل تقول كله للمالك لا بعضه للمالك البعض الآخر ملك من هل يوجد له مالك أو لا يوجد قطعا يوجد منه لا يوجد غير العامل الذي يمكن ان يكون مالکا هو العامل. ربما يقال مثلا املاك معلقه بلا مالک، مملوک بلا مالک میسیر، لان المالک والمملوک متضائفان. ثم قال مسألتون، هل يجوز للعامل ان يطالب القسمة؟ هل يجوز للعامل ان يطالب القسمة؟ قال للمالك الان قسم المال، قطعا يجوز. فإذا لم يكن مالكا فكيف يطالب بالقسمة؟ الأجنبي يطالب بالقسمة؟ أو هل يجوز له أن يعتق؟ قطعا يجوز، ولكن صاحب الجواهر يجيب عن هذه الأدلة ويقول تارة يكون الإنسان مالكا للشيء وأخرى يكون الإنسان مالكا لأن يملك، مالك لأن يملك، ملكة أي سلطة، ما ملك شيئا ملك الإقرار به، يعني ما سلطة، من ملك شيئا ملك الإقرار به، يعني من سلط. صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول العامل لا يملك الربح قبل الإنذار، نعم له حق لأن يملك، مثل حق التحجير له حق. العامل له حق على أن يملك، مالك لأن يملك. وبأس أنت تقول كيف يطالب بالقسمة؟ قلنا له حق. الآن إذا كنت حجرت هذه الأرض فهل لي حق؟ نعم، يمكن أن أبيع هذا الحق، يمكن أن أطالب، يمكن أن مثلا يقف أمثال ذلك. إذا قيل أنت لماذا أنكرت حصول الملك من حين حصول الربح؟ لماذا أنكرت؟ ورد النص صحيحة محمد بن قيس، صحيحة محمد بن قيس، وهي نعم
رجل دفع
نعم اشترى أباه وهو لا يعلم. قال عليه السلام يعتق ويستسعى في بقية المال، لا عتق إلا في ملكين، إذا لم يملك العامل الأب فلماذا قال يعتق؟ والشاهد الثاني قال يستسعى في بقية المال، إذا كان كل المال قبل الإنضاض للمالك فلماذا قال يستسعى في بقية المال؟ لابد أن يقول الإمام عليه السلام في كل المال. ثم قال صاحب العروة رحمة الله عليه يترتب على القول الأول ثمرات، ثمرات مثلا إذا مات العامل يرث وارثه، إذا مضى السنة يتعلق به الخمس، يتعلق به الزكاة، يحصل الاستطاعة، يتعلق حق القرماء، يجب صرفه في الدين مع المطالبة إلى غير ذلك. كل هذه من ثمرات القول بأن العامل يملك من حين ظهور الربح. استشكل البعض في كلمات صاحب العروة في هذه الثمرات، قال لو كنا والأصل العملي والقاعدة الأولية لحكمنا بعدم تملك العامل الربح من حين حصول الربح. ليش؟ نشك هذا الربح لم يكن ملكا للعامل، الآن نشك فنستصحب. فعلى هذا من قال بحصول الملك بمجرد ظهور الربح يحتاج إلى إقامة دليل. ليش؟ لأن مقتضى الاستصحاب هو عدم حصول الملك. هذا الكلام من المستشكل ليس بتام، وسر ذلك هذا الاستصحاب استصحاب عدم الأصلي. هذا الربح لم يكن للمالك متى؟ من أول وجوده نشك. أنت تقول هذا الربح لم يكن للعامل، متى كان متيقنا؟ قبل وجوده لم يكن. والاستصحاب في العدم الأزلي لا تجری به عقلی القاصر. و سر ذالک ان قضیت لا تنقض الیقین بالشک لا تصدق فی العدم الازلی. قال السید الخوئی رحمت الله علی المحمول العرض یحتاج الى الموضوع قبل وجوده لم یکن. اذا سئل منا هل ابو جناب عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام اکل او ما اکل، ارتفاع النقیضین محال، قطعا لم یاکل. هذه المرأه لم تكن قرشیتا، متى؟ قبل خلقتها. قلت جناب السيد الخوئي رحمة الله عليه لا تنقض اليقين بالشك، لابد أن يقول العرف هذا كان متيقنا و الان نشک. اذا سأل شخص عن احد هل ابو عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام کان نبیان او لم یکن نبیان، یقول ایها الجاهل ما کان له اب حتی یکون نبیان او لا یکون نبیان. اذا قلت له نعم فاذا لم یکن له اب فیصح ان نقول لم یکن نبیان. قال روح أنت أخذ الله ما وهب وسقط منك ما وجب. روح الآن إذا قلت لصديقك سحرك ما جاء، قال سحري؟ قال نعم. قال أصلا ما عندي بنت حتی یکون لی سحر. قال نعم ما جاء، اذا لم یکن لک سحر فیستق انو ما جاء. هذا الاستصحاب استصحاب العدم الازلی و لا یجری. اما لو اقمضنا عن هذا الاشكال فنرى هل يوجد دليل لفظي على ملكية العامل هذا الربح بمجرد حصوله. استدل صاحب العرفة بوجوه الاجماع، استشكل وإحراز تعبديته مشكل، قلت التفصيل في حجية الإجماع بين الإجماع المدركي بل اجماع التعبدی تفصیل غلط. لا یلیق ان یستر من الذي تفكر في المسألة اعتذارا عن الأعلام الشيخ الأعظم وغيره. قال الإجماع التعبدي حجة، الإجماع المدركي ليس بحجة. لماذا؟ قال الإجماع المدركي لابد أن ننظر في المدرك، إذا شفنا أن المدرك تم نمشي معه نسلك معه، وإذا رأينا أن المدرك غير تم فنحن نخرج. فلماذا كان الإجماع التعبدي حجة؟ قال لأن الفقهاء كلهم جلهم إذا أفتوا بحكم في مسألة فنحتمل الخطأ إما من ناحية الخيانة، يعني نستجير بالله أنهم افتروا على الله سبحانه وتعالى، أو نحتمل الخطأ في الفهم. كيف يمكن أن نستند الخيانة؟ نستجير بالله إلى جميع الفقهاء، مع أن أي واحد منهم لا يحتمل في حقه الخيانة، هم من الكبار. بعضهم الإنسان يعتقد بعصمتهم من العصيان والذنب، وأما الخطأ كيف يمكن أن يخطئوا كلهم؟ ما كان بينهم واحد يلتفت إلى الخطأ؟ قلت أحسنتم، في الإجماع المدركي كيف تقول نحن ننظر إلى المدرك؟ فإذا رأينا خطأهم فنسلك غير السبيل غير مسلكه. إذا كان احتمال الكل ممكنا ففي كليهما ممكن، إذا لم يكن ممكنا ففي كليهما غير ممكن، بل بعقلي القاصر الإجماع المدركي حجيته أحسن وأثبت وأشد من حجية الإجماع التعبدي. ليش؟ لأن الإجماع التعبدي يمكن أن يستند بعضهم إلى دليل، يستند بعضهم إلى دليل آخر، يستند بعضهم إلى دليل آخر، ولكن الإجماع المدركي نرا ان الکل یستندون الى هذه الروایه. فما يصير. ولذا انا اتعجب من السيد الخوئي رحمة الله عليه، قال التنخيع توجب حرمة الأكل، التنخيع في الذبيحة، الذبيحة بالتنخيع تسير ميتة. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام قال لا تنخع بذبيحتك، ولكن احتاط. وأنا خاصمت كرارا مع الذابحين في موارد التعزیه یوم العاشورا للامام الحسین علیه السلام حینما یریدون المؤمنین ذبح الکبش او غیر من الانعام ابل بقر، قلت روح لا تنخع. أقول جناب السيد الخوئي هذه الرواية حملوها على الكراهة وعلى الحرمة، ما حملها أحد على الحرمة الوضعية، على اشتراط الذبح بعدم التنخير. أنت افتهمت فهم لا يفتهمون، ما كانوا يفتهمون. رواية صريحة ظاهرة بلا معارض. ما يصير إذا كان خطأ الكل محتملا ففي الإجماع التعبدي أيضا محتمل، إذا لم يكن محتملا ففي الإجماع التعبدي ففي الإجماع المدركي أيضا غير محتمل. إذا قيل أنت تقول هل يمكن خطأ الجميع أو لا يمكن؟ قلت يمكن. ليش؟ لأن العصمة لأهله، لا سيما أن الفقهاء أكثرهم كانوا مقلدين، ولكن العوام يقلد في الشك بين الثلاث والأربع، الفقهاء يقلد في حجية خبر الثقة في جريان البراءة. المتفكر صاحب الرأي بين الفقهاء من قديم الأيام قليل، مو من الفقهاء، في كل علم. الآن إذا سألت من الأطباء لماذا تعطي هذا الحب، قال في كتابنا كتب هكذا. اسأل من قريب من تلامذة السيد الخوئي رحمة الله عليه، هل استصحاب العدم الأزلي حج؟ قال نعم. ليش؟ لأن أبا العيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ما وجد، ولذا يصدق أنه ما أكل. فكيف بالمسائل العقلية العويسة المحتاجة إلى الفكر الكثير؟ أنا أقول يحتمل، ولكن مع ذلك